الآن وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد موسى نصر ليتكلم في مسألة ذات صلة في هذا، وهي أن السلفيين يفرقون بين المسلمين ويقومون بالردود والتعقبات، فهل هذا حق أم باطل؟ فإذا كان حقا ما هو وجهه؟ وإذا كان باطلا فما هو سبيل رده؟ فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن التهم الشنيعة التي تلصق بالدعوة السلفية المباركة وبعلمائها وطلاب العلم فيها أنها دعوة مفرقة مفتنة، تدعو إلى الفتن وتدعو إلى الفرقة. وما سبب ذلك أيها الإخوة؟ السبب في ذلك أن علماء هذه الدعوة وطلاب العلم فيها من أصول دعوتهم التصفية والتربية، وهذا شاق على الناس. التصفية أن تأتي لخطيب قد استشهد بحديث موضوع وأقام خطبته على هذا الحديث، أن تأتي له فتقول له: يا فضيلة الشيخ، إن الحديث الذي أدرت عليه خطبتك ودرسك حديث مكذوب موضوع، وتنكر عليه ذلك، فهذا لا يكون مستساغا عنده. حتى أن بعضهم يقول ساخرا حينما أنكر عليه بعض احتجاجه ببعض الأحاديث الضعيفة، قال: له 1400 سنة، ما قوي بعد من 1400 سنة وهو ضعيف، حتى الآن ما صار قويا. وهكذا، فهذا الصوفي حينما تنكر عليه خرافاته وبدعياته وخزعبلاته يعاديك وتصبح خصما له، وهذا الحزبي وذاك التكفيري وهذا وذاك، حينما تنكر عليهم تصبح خصما لهم. وقول الحق كما قال السلف لم يبق لنا صاحبا. فتتهم الدعوة السلفية بأنها مفرقة مفتنة، لماذا يا إخواني؟ لأنها تعمل بأمر ربها، لأنها تعمل على تمييز الخبيث من الطيب، كما قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. وكما قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. وهذه من صفات أحباب الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه هي مشكلة السلفيين مع هؤلاء الذين يتهمونهم بالتفريق وبتشتيت الصف وبإثارة الفتنة، أنهم يصدعون بالحق، والحق مر ولا يطيق ولا، وأكثر الناس لا يطيقون الحق، فيتهم السلفيون بذلك. ونحن نقول لهم كما قال ربنا: ألا في الفتنة سقطوا. وأي فتنة في بيان الحق؟ وأي فتنة في ترسم خطى أنبياء الله عز وجل؟ ما من نبي إلا أخرجه قومه، إنما كان سبب ذلك مقولة الحق والصدع بالحق. ولو خاطبت الناس بما يحبون ما كان لك عدوا أبدا، ولكن قول الحق والصدع بالحق هو الذي يميز الصفوف. أما الذين يريدون تجميع الناس تجميعا عشوائيا فهم يتكلمون حسب أهواء الآخرين. الداعي السلفي إنما يحارب حينما يحارب البدعة وأهلها، حينما يشرد بهم ويتهم بهذه التهمة الفظيعة الشنيعة، لأن من وصول أهل الأهواء والبدع التجميع العشوائي بحجة الحفاظ على وحدة المسلمين، فلا يعنيهم الكيف ولا النوعية، وإنما يعنيهم الكم والكثرة، فهم يريدون العشوائية والغثائية. ودعوة الحق دعوة غربلة. وتعجبني كلمة لأخي سليم حفظه الله، قال الدعوة السلفية فلتر الدعوات، يعرفوا كلمة فلتر يعني مصفاة، فلتر الفلتر، في فلتر وراء فلتر، وهكذا. فالدعوة حتى أن السلفيين يرد بعضهم على بعض من أجل هذه الفلترة، من أجل هذه الفلترة وهذه التصفية. ولذلك السلفي لا يداهن أحدا، ولكن ينبغي، وهذا الذي ينبغي أن نوصي أنفسنا به، أن يكون هذا محفوفا وملفوفا بالرفق واللين والتلطف، كما قال الله عز وجل وليتلطف، وكما قال الله عز وجل أيضا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا شك أن الغلظة من أسباب التفريق كما قال الله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والعنف هذا من أسباب تفريق الأمة وانفضاض الأحباب والأصحاب، فلا بد من الرفق. ونبينا صلى الله عليه وسلم عرفنا علمنا الرفق، وأخبرنا بأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن السلفيين لا يهادنون في الحق أحدا كبيرا كان أو صغيرا، إن الحق أحب إلى قلوبهم من الرجال مهما بلغوا ومهما علوا. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم اجتمعت الأمة على جلالتهم وفضلهم، ومع ذلك وجد من يرد عليهم ممن هو دونهم. وكلمة الإمام مالك التي تكتب بماء الذهب تعتبر معلما من معالم المنهج السلفي، كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم ولا ينطق عن الهوى. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء الخصوم من الحزبيين والبدعيين والمخرفين يعادون السلفيين والسلفية ويطعنونهم ويبغضونهم أشد ما يكون البغض، بل ويضخمون أخطاءهم عياذا بالله، بينما في الوقت نفسه نراهم يداهنون أهل البدع، يداهنون الشيعة، يداهنون اليهود والنصارى. يقول بعضهم إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، وتراهم في عدائهم للسلفيين من أشد ما يكون العداء عياذا بالله. وهذا مواقفه كثيرة وأمثلته كثيرة جدا. فتتهم الدعوة السلفية بالتشدد والتنطع والتفريق، وذلك لأنهم يأخذون بعزائم الأمور ويحيون السنن المهجورة. فهل إحياء السنن المهجورة فيه لمز وغمز وعيب يعاب به طالب العلم. إنما العيب أيها الإخوة في من تساهل في أمور الدين وأباح المحرمات وارتكب المخالفات الشرعية. إن إعفاء اللحية بحيث تملأ الصدر ليس محلا للغمز ولا لللمز، ولكنهم يسخرون من كل صاحب لحية، يقولون منظر غير حضاري. وما علم هؤلاء أنها كلمة قد تكون كفرا عياذا بالله، وأن أنبياء الله كانت لحاهم تملأ صدورهم، والله عز وجل قد شهد على ذلك في القرآن، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والأخذ إنما يكون بملء الكف. أما هؤلاء الذين جعلوا مشاريع لحية من بعض الدعاة ومن الحركيين فلا تؤخذ ولا بالمقراض. وهل تقصير الثوب إلى ما فوق الكعبين حتى إلى منتصف الساقين كما هي السنة تشدد وتنطع وتفريق لكلمة المسلمين؟ وهل تحريم مصافحة النساء تفريق للمسلمين؟ وهل سماع الأغاني والمعازف تشدد وتنطع؟ وقد أفتى العلماء بتحريم ذلك سلفا وخلفا. إنها افتراءات أيها الإخوة واتهامات يراد منها التنفير عن دعاة الكتاب والسنة وأتباع سلف الأمة، فيلمزونهم بأمثال هذه الافتراءات. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه وخلفائه بأنهم عضوا عليها بالنواجذ أي السنة، فطوبى لكم أيها السلفيون بتمسككم بالسنة، وطوبى لكم أنكم حققتم حديث الغربة، طوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرون، وفي رواية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ثم أخيرا، فالسلفيون لا يهجرون من الشرع شيئا ولا يهونون من شأن السنة مهما كانت، كما يفعل غيرهم من الحركيين والحزبيين الذين يتهمون السلفيين بتتبع الشواذ من المسائل ويسمونها قشورا تهوينا لها وتقليلا من شأنها. فالله المستعان على ما يصفون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
جزا الله خيرا من فضيلة الشيخ. أنا مقدم حتى لا نحدث من فضيلة الشيخ فتنة، نذكر أن الرواية الأخرى التي ذكرها من الحديث لا تصح، وهي لا يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، والرواية الصحيحة هم الذين يصلحون عند فساد الناس. وقد يقال يصلحون عند فساد الناس، لكن الإضافة هذه لم تصح ولم تثبت كما بين ذلك شيخنا رحمه الله. وفوق كل ذي علم عليم، وما منا إلا آخذ ومعطٍ،
وهذه الفلترة
سوبر فلترة. ولي تعليقات وجيزة على ما تفضل به صاحب الفضيلة مما له علاقة بموضوعه، وهو موضوع أطول شيء خبر أنا مدير مدير الشيء وهو موضوع الردود والتفريق. فنقول القرآن من أسمائه الفرقان، فهو مفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الشرك والتوحيد، وبين الإيمان والكفر. والرسول عليه الصلاة والسلام وصفته الملائكة كما في صحيح البخاري بقولهم محمد فرق بين الناس، وفي لفظ فرق بين الناس. فهذا التفريق المبني على الحق والعدل هو ما يمارس به تطبيق دين الله، ليست المجاملة ولا المداهنة ولا المداراة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأذكر أيضا بكلمة يقولها أهل العلم، يقولون لولا حملة المحابر وأصحاب الدفاتر لخطبت الزنادقة على المنابر، وهذا كله مبني على هذا التفريق ومؤسس على هاتيك الردود. وأما إذ قد ذكرنا الردود، فإن الردود التي يطلقها الدعاة السلفيون السابقون والمتأخرون لا يفرقون فيها بين كبير وصغير، بين حبيب وبغيض، بين بعيد وقريب، هي في الحقيقة علامة رضا وإشارة ثواب، وإلا كانت المداهنة وكانت المجاملة على حساب الحق. فما كان ينبغي أن يذكر من حسنات هذه الدعوة إذا به يذكر على أنه من مثالبها، وذلك لوهن القلوب والعقول أو لنقص التصور في مجالات الصواب. وأما النقطة الأخيرة فإن الرد العلمي المقبول شرعا هو الرد الذي جمع بين أصلين، أولهما العلم وثانيهما الحلم، فإن أخطأ الراد واحدا منهما فلعل الآخر يكون شفيعا له في أن نلتمس له عذرا. أما إذا كان الرد خاويا من العلم وخاليا من الحلم وإنما هو جهالات وظلمات بعضها فوق بعض، فما لنا وله، والله يغفر لنا وله. ونذكر في ضمن هذا المقام شبهة أخرى، وهي متعلقة بما يقال من قديم أن أهل الحديث ودعاة المنهج السني السلفي يطعنون في الأئمة الأربعة ولا يعترفون بهم، فما هو الموقف العلمي المتوارث الذي أخذه الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد في هذه المسألة المهمة؟ فليتفضل صاحب الفضيلة أبو عبيدة جزاه الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأصل في الطعن في اللغة أنه يكون في الأمر الحسي، وهو الطعن بالرمح أو الحربة أو ما في معناهما، ثم أطلق على الذم والهجو والتكذيب والتحقير القولي الذي يؤذي المطعون إيذاء نفسية، كما يؤذيه الطعن بالرمح أو الحربة إيذاء بدنية. فقول صاحب الشبهة السلفيون يطعنون في حقيقة هذه المقولة طعن في الدعوة، لأن أصحاب الدعوة السلفية يؤذيهم القذف في العلماء، كيف لا، وهذه الدعوة المباركة إنما مدادها وعمادها وأصلها قائمة على العلم واحترام العلماء وتعظيم العلماء. السلفية يقدرون العلماء جميعا ويعطونهم حقهم، وهم وسط بين فريقين، بين أهل التحرر ودعاء التقدم الذين ينادون بالانسلاخ من الأصول والقواعد المتبعة عند الفقهاء في استنباط الأحكام، وبين قوم آخرين إذ يعكفون على المتون والشروح والحواشي ويعاملون المتون معاملتهم للقرآن الكريم، فترى في الشرح لماذا قدم صاحب المتن كذا ولماذا أخر كذا ولماذا جمع ولماذا أفرد، فيتكلمون مع صاحب المتن كأنهم يتعاملون مع القرآن، ولو أن صاحب المتن سألته لماذا جمعت قال هكذا هكذا وقع في خاطري وهكذا كتبت. أقول إخواني، السلفيون لا يتعصبون إلى إمام واحد، ويرون أن التعصب إلى إمام واحد والعمل المذهبي والفقه المذهبي فيه إهدار للآخرين، وهذا في حقيقة أمره طعن بالآخرين. وإنما السلفيون ينتبهون ويعتمدون القواعد المستنبطة المقررة في كتب أهل العلم ويعملونها معظمين للدليل، فمن أعمل رأيه دون هذه القواعد فإنما يهدم في معالم المنهج المطروح عند العلماء المرضيين. وأئمة العلم عند السلفيين ليسوا منحصرين بأربعة،
وإنما هم أكثر من ذلك. وإن كان للأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المطروقة لهم فضلهم وتقدمهم وعلمهم وهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. السلفيون يتبعون الدليل دون تعصب لأحد، وقد صرح بذلك الأئمة الأربعة كما ترى كلامهم مجموعا على وجه فيه إفادة وإجادة في مقدمة شيخنا رحمه الله تعالى بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغمز واللمز والطعن بواحد منهم فضلا عن غيرهم يتبرأ منه السلفيون، وإنما يعمل السلفيون على بيان ما يخالف النصوص من أقوال العلماء، فالرد للأقوال والحط على ما يخالف الدليل ودون أصحابها، ولا سيما الأئمة الأربعة الذين بلغوا القلتين فلم يحملوا الخبث. وتظهر ثمرة وبركة هذا الأمر عندما نعلم مدى التعصب المذهبي الذي آل إليه الأمر عند المتأخرين. ولا يخفى عليكم أن الشافعية، أنا متأخر الشافعية، كان الواحد منهم يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من سلامة العاقبة وتيمنا وتبركا بهذه الكلمة، وأن متأخري الحنفية كانوا يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله شك في إيمانه ومن شك في إيمانه كفر. وإذا قرع متأخر الحنفية على كلام الشافعية هل يجوز للحنفي أن يتزوج، هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ فأنصف على حد زعمه بعضهم فقال يجوز الحاق بهم بأهل الكتاب. فالسلفيون ينكرون هذا ويتبرؤون إلى الله عز وجل من مثل هذا. وعجبي لا ينتهي من أولئك الذين يطعنون في السلفيين فيقولون إن السلفيين يطعنون في الأئمة وهم يقولون بإغلاق باب الاجتهاد في العبادات، بباب الاجتهاد في المعاملات والبيوع والنوازل والمسائل المستجدة. وإن رأيت إلى عباداتهم ونظرت إلى أذكارهم وخلواتهم وعلاقاتهم مع مشايخهم فإن باب الاجتهاد عندهم مفتوح على مصراعيه، لا يتقيدون بأثر ولا ينتبهون إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. وفي الحقيقة أن للاجتهاد شروطا وليس له باب، والقول بأن للاجتهاد باب خرافة. للاجتهاد شروط، من توفرت فيه شروط الاجتهاد اجتهد. وقد ألف الصنعاني رسالة سماها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، قرر فيها أن الاجتهاد عند المتأخرين أسبابه أيسر منها عند المتقدمين، ولكن العلة اليوم في الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا ينبغي أن يعلم أن فضل الله عز وجل لا يحصر في زمن ولا في مكان ولا في عائلة ولا في عشيرة. والعجب يشتد أكثر فأكثر عندما نسمع من أصحاب الفكر المستنير الذين يطعنون في السلفيين أنهم يطعنون في الأئمة، وعندما تنظر في فتاويهم تجدهم منسلخين تمام الانسلاخ عن القواعد المتبعة عند الأئمة، ويفتون بخلاف المجمع عليه عند سائر الفقهاء فضلا عن الأئمة الأربعة. فالسلفيون إن اختاروا قولا يخالف الأئمة الأربعة فإنما يعملون بقواعد الأئمة الأربعة ولا يتعدونها، ويعتبرون هذه القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة من المسلمات، وإنما يتركوها لدليل لاح لهم ظاهر في الصحة أو صريح في منطوقه، والله أعلم. ثم أخيرا السلفيون لا يجوزون التقليد الأعمى، والسلفيون يعتبرون أن التقليد ليس بعلم، ويقولون التقليد إلا جئنا إليه فهو كالميتة، والسلفيون لا يعملون الرأي ولا ينتبهون إلى أن الاجتهاد إنما هو بتشقيق الكلام وتفريع الكلام، وإنما اجتهادهم في البحث عما كان عليه أسلافهم واتباعهم في ذلك فحسب. ثم السلفيون لا يرون التلفيق، فإن وجد أكثر من قول فلا يتبعون الأشد ولا الأخف ولا يتبعون الأكثر ولا يتبعون الأتقى ولا الأورع، وإنما يتبعون الدليل، فإن عدم الدليل فأسوأ الأقوال عندهم التخيير، لأن الشرع عندما أمر من الجاهل أن يسأل العالم فإنما أخرجه من هواه إلى داعي مولاه، وحينئذ في التخيير إعمال لباب الهوى، فينبغي للمستفتي أن يسأل أعلم من يظن. ثم عند السلفيين قواعد متبعة موجودة، الخلاف فيها مستساغ، وهذا أمر مضبوط محكوم لا يتسع المقام لسرده. هذا ما عندي في هذا الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا الشيخ أبو عبيدة على ما قدمه من علم. وأتذكر في هذا المقام كلمة الإمام أيوب السختياني القائل: إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهذا أمر منهج السلف معه على خصاه، بينما من يصدرون اليوم أنهم علماء الأمة وخبراؤها كالقرضاوي وأشباهه هم قائمون على هذا المبدأ ومنطلقون من هذا الأصل، فحيثما وجدوا شبهة في تقرير على حاشية وضعت لمتن تلقفوها وتصيدوها وطاروا بها وطيروها زاعمين أنها قول إسلامي ومذهب علمي وليست من العلم في سبيل وليست إليه في طريق. بقيت شبهة القول فيها كثر من جهلة تفاصحوا بجهلهم، ومن العجب العجاب التفاصح بالجهل في هذه الأيام، فطعنوا بطلبة العلم السلفيين الذين عاشوا دهرهم في تحقيق التوحيد والعقيدة والعلم والعمل بأنهم أهل إرجاء. ولو سألت من هؤلاء نفرا ما هو معنى الإرجاء، والله لما راح ولا جاء. وبعض من هؤلاء تواصح أكثر فوصف شيخهم بأنه مرجع، وهذا من هذا إثبات لسفهه وإشهار لطيشه، وإن زال وإن ما يزال إلى هذه الساعة يتشبث بأذيال الشيخ حتى يبقي له وجود بين أهل السنة، لما لفظوه وألقوه كما تلفظ النواة. وأما بعض من أعمى الله بصائرهم فنراهم قد سودوا بمداد أقلامهم الذي أخذوه من قلوبهم أن الشيخ الألباني جهمي جلد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا إفكا وكذبا وزورا، ولحوم أهل العلم مسمومة، وعادة الله في هتك أسفار منتقصيهم معلومة، بكلمات الجامعات وأصول واضحات. نستمع إلى فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن حسين العوايشة، سدده الله بالحق إلى الحق، لينسف هذه الشبهة من أصلها ويجتثها من جذرها. فليتفضل مشكورا وفقه الله وهداه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
تتمة الكلام في الشريط التالي.